يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله. وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 67، فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه. وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. كان الحديث في الحلقة الماضية وبنحو موجز عن قضيتنا المركزية الأولى والأخيرة. كلمة واحدة تهفو إليها قلوبنا: الحسين. عنوان قضيتنا المركزية الأولى والأخيرة. ثم نقلت الحديث وبنحو موجز أيضا إلى الصراع المهدوي الإبليسي، والعنوان الأعلى فيه الحسين. وفرحت على ذلك أن تناولت بعضا من المشاهد القرآنية التي تحدثنا عن النشاط الإبليسي في الأجيال الغابرة، ولا زال ذلك النشاط هو في أجيالنا هذه. الأسلوب نفسه والفكرة الإبليسية هي إنها الصنمية، وبتعبير ما اشتق من الوثيقة الديخية المرجعية إنها الديخية، إنه الاستحمار بتمام معناه، استحمار إبليس لكبار رجال الدين، وبعد ذلك كبار رجال الدين يستحمرون أتباعهم في كل المؤسسات الدينية في العالم. أما نحن فحديثنا عن مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية، فإبليس استحمر مراجعها، ومراجع هذه المؤسسة استحمرونا نحن. ماذا نصنع؟ تلك هي الحقيقة الواضحة. إبليس يستحمر مراجع الشيعة مثلما استحمر مراجع اليهود والنصارى ومراجع السنة ومراجع سائر الديانات الأخرى، استحمر مراجع الشيعة وهم استحمرون. أخذت من تلك المشاهد ما جاء في سورة نوح، تماثيل كانوا يتوجهون إليها بالعبادة. ود، صواع، يغوث، يعوق، ونسر. لا أريد أن أعيد الحكاية التي تقدمت. ومنهم إلى عجل السامري، ومنه من عجل السامري إلى الأحبار والرهبان والمراجع الذين اتخذهم أتباعهم أربابا من دون الله، ما عبدوهم، لكن المراجع حللوا حراما وحرموا حلالا، والأتباع أطاعوا وأذعنوا كما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فحينما فعلوا ذلك فقد عبدوهم وهم لا يشعرون. كل ذلك قد تقدم بيانه وشرحه بنحو موجز في الحلقة الماضية، وسأذكر لكم في هذه الحلقة مشهدا كي تكتمل اللوحة وتظهر الحكمة من كل ما رصفته فيما تقدم في الحلقة الماضية وما سأذكره في هذه الحلقة. قبل أن أتناول المشهد الذي أريد أن أعرضه بين أيديكم، أذهب بكم إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. سورة الأعراف، الآية 63 بعد 100 بعد البسملة. وما يأتي بعد هذه الآية من سياق في آيتين بعدها. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. مشهد عجيب، مشهد مثير، مشهد مدهش في تفاصيله، برغم أن الآيات قد عرضته عرضا مجملا. إنها حكاية قرية السبت التي وصفت بحاضرة البحر، كانت على ضفاف البحر، كانت على ساحل البحر. نمر على هذه الآيات مرورا سريعا لبيان معاني ألفاظها، ثم أدخل في تفاصيل المشهد قطعا بشكل إجمالي بحسب ما يسنح به المقام. واسألهم، هذا السؤال يوجه إلى بني إسرائيل، فإن هذه الآيات جاءت في سياق حديث عن بني إسرائيل في سورة الأعراف. واسألهم، سل بني إسرائيل، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إنها قرية، إنها مدينة كانت مجاورة للبحر على ساحل البحر، إذ يعدون في السبت في ديانة اليهود بحسب معتقداتهم من أن يوم السبت لا يجوز لهم فيه كثير من الأمور، إنه يوم سبت، والسبت هو عدم الحركة، السبت هو السكون والهدوء، عدم النشاط. فلا يجوز لهم بحسب ما يعتقدون في يوم السبت أن يباشروا أعمالهم، لا يجوز لهم كذلك أن يسجروا نارا، لا يجوز. كلام طويل، هناك قائمة طويلة بالممنوعات عليهم في يوم السبت. المتدينون منهم على سبيل المثال في أيامنا هذه لا يشغلون سيارة، لا يستقلون سياراتهم في يوم السبت، كذلك لا يطبخون طعاما في يوم السبت لأنهم لا يستطيعون أن يسجروا نارا، لا يستطيعون أن يفتحوا، أن يشعلوا الإنارة الكهربائية في بيوتهم، ولا يستطيعون أن يطفئوها. قائمة طويلة من الممنوعات عليهم في زماننا أيضا في يوم السبت. نتحدث عن آيات سورة الأعراف، فكان ممنوعا عليهم أن يصطادوا الأسماك من البحر الذي كان قريبا من مدينتهم هذه، من قريتهم هذه، والتي وصفت بأنها كانت حاضرة البحر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعدون يتجاوزون الحدود، يعتدون على حدود دينهم، محرم عليهم أن يعملوا في يوم السبت وأن يصطادوا الأسماك. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يوم لا يسبتون في سائر أيام الأسبوع. ففي اليوم الذي يمنع عليهم صيد الأسماك كانت الأسماك تظهر بوفرة على سطح الماء، هذا الوصف. إذ تأتيهم حيتانهم، الحيتان هي الأسماك في لغة العرب، والذي يطلق عليه في أيامنا هذه الحوت يقال له النون، ومن هنا قيل للنبي يونس من أنه ذو النون، النون الحوت. الحوت بحسب ما هو معروف في أيامنا لا يعني أن هذا العنوان لا ينطبق على النون، كان موجودا لكن العرب ما كانت تستعمله كثيرا باعتبار أنهم لا يرون هذه الحيتان، هم أهل صحراء، وإذا ما رأوا شيئا من كائنات البحر فإنهم يرون الأسماك حينما تعقد الأسواق لبيع البضائع والسلع. فالحيتان هي الأسماك التي تباع في أسواق السمك. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، تأتي الحيتان شرعا أي أنها تكون ظاهرة على سطح الماء، جزء كبير من جسمها يكون مشرعا ظاهرا على سطح الماء، وإنما يكون هذا الحال لأن الأسماك ستكون قريبة من الساحل حيث لا يوجد عمق للمياه، ولازدحام الأسماك فإن الأسماك تأتي شرعا يوم السبت في اليوم الذي يحرم عليهم صيدها، في سائر الأيام لا يجدون هذه الكميات الهائلة من الأسماك. هذا الامتحان لهم مقدماته كانت من عندهم بسببهم هم، أنا لا أريد أن أدخل في كل صغيرة وكبيرة. الامتحانات التي تجري علينا نحن الذين نصنع مقدماتها، قد لا يكون في وقت قريب من لحظة الامتحان، ربما قبل ذلك بسنين. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعتدون، يتجاوزون الحدود. كيف يتجاوزون الحدود؟ يصطادون تلك الأسماك. بأية طريقة؟ بطريقة الحيلة الشرعية. حتما علمهم رجال دينهم. فهؤلاء أهل هذه المدينة كانوا يرون من أن الأسماك تأتي شرعا بكثرة وبوفرة في يوم السبت، في اليوم الذي يمنع عليهم أن يصطادوها، وأما في سائر الأيام فإنهم يحتاجون إلى جهد جهيد كي يصطادوا مقدارا قليلا من السمك. صيد الأسماك محرم عليهم، فماذا يصنعون؟ حفروا حياضا في قريتهم، في مدينتهم، لكل شخص، لكل مجموعة حفروا حياضا، وربطوا هذه الحياض، حياض جمع لحوض، فإنهم صنعوا أحواضا، أحواض مصطنعة، وفتحوا فيما بين هذه الأحواض سواقيا إلى البحر، فحينما يدخل الماء إلى تلك الحياض فإن السمك سيدخل أيضا إلى تلك الحياض. وفعلوها بطريقة حينما تدخل الأسماك إلى تلك الأحواض لا تستطيع أن تعود مرة ثانية إلى البحر، يتركونها إلى اليوم الثاني ويأتون إلى صيدها وإخراجها من تلك الأحواض، وهم يقولون من أننا ما اصطدنا الأسماك في يوم السبت. هم اصطادوها بهذه الطريقة، هذه عملية صيد مقنعة، تلك هي التي تسمى بالحيل الشرعية، وهي ماركة مسجلة لرجال الدين. عامة الناس لا يعرفون أن يصطنعوا الحيل الشرعية، وإذا كان هناك من عامة الناس من يمارس هذه الحيل فقد تعلمها من رجال الدين، ثم بعد ذلك ربما يكون قد أبدع فيها. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. يعدون في السبت هو هذا الذي كانوا يقومون به، يحفرون حياضا ويفتحون سواقيا فيما بين الحياض والبحر، فيدخل ماء البحر إلى تلك الحياض وتدخل الأسماك أيضا، لكنها لا تستطيع الخروج من تلك الحياض وتبقى موجودة في تلك الحياض إلى اليوم الثاني، فيأتون لاصطيادها ولإخراجها من تلك الأحواض. إنها عملية صيد لكنها مقنعة، قنعت بحيلة شرعية خبيثة. هذا هو الذي كان يفعله أهل هذه القرية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يتجاوزون الحدود، يعتدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. كميات كبيرة من الأسماك مع سهولة صيدها، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، لا تأتي الأسماك بهذه الصورة، كذلك نبلوهم، هذا الامتحان، هذا البلاء بما كانوا يفسقون. هناك مقدمات قد فعلوها، تلك المقدمات هي التي جاءت بهذا الامتحان لهم. منظومة البلاء والابتلاء فيها من الأسرار الغريبة العجيبة، ليس الحديث عن هذه المنظومة، لكن القرآن حدثنا عنها كثيرا، وآل محمد حدثونا عنها بشكل مفصل خصوصا في أدعيتهم مع كثير من الأحاديث والروايات الشريفة، لكن الأدعية اشتملت على أسرار قوانين البلاء والابتلاء، خصوصا إذا كان في أفق الامتحان، لأن البلاء والابتلاء له من العناوين الكثير، وله من المظاهر الكثير، ليس الحديث في هذه الجهة سأبقى ملتزما بحدود ما جاء في هذا المشهد. كذلك هنبلوهم بما كانوا يفسقون، والفسق هو الخروج عن الجادة الطبيعية وهي الجادة الصحيحة، وأصله في اللغة، في لغة العرب يقال للتمرة حينما ينفصل داخلها عن قشرها ويتشقق قشر التمرة الخارجي ثم يظهر جزءها الداخلي بعيدا عن القشرة الخارجية، يقال لهذه التمرة تمرة فاسقة، فقد فسقت هذه التمرة إذ ابتعدت عن قشرتها من داخل التمرة ثم خرجت من الشقوق التي حدثت في القشرة المنفصلة عنها، تلك هي التمرة الفاسقة. والمعنى هو ينقل للإنسان المتدين حينما ينفصل باطنه عن ظاهره، فالإيمان لا بد أن يكون في ظاهر المرء وفي باطنه. لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، ولكن حينما ينسلخ عن رداء الشريعة، عن رداء الدين، سيكون فاسقا. لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع أكثر من ذلك. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يكررون صيدهم المقنعة للأسماك في كل سبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم في بقية أيام الأسبوع. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فما الذي حدث في هذه المدينة؟ الذي حدث في هذه المدينة أن أكثر الناس أخذوا يصطادون الأسماك بهذه الطريقة، بطريقة الحياض المصطنعة كما بينت لكم قبل قليل. رجال الدين ومراجع الدين في تلك المدينة لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر، وقطعا هذه الحيل الشرعية تأتت من بعضهم. هذا هو تفسير العياشي الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الأعلم. صفحة 36، الحديث 93، وهو حديث طويل وأنا لا أريد أن أقرأه بتمامه وكماله. حديث مروي عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه عن جده أمير المؤمنين، مما جاء فيه: فلبثوا بذلك ما شاء الله، يقومون بعملية الاصطياد المقنع هذا، فلبثوا بذلك ما شاء الله، لا ينهاهم الأحبار ولا ينهاهم العلماء من صيدها. قطعا كل هذا برنامج شيطاني. ثم إن الشيطان أوحى إلى طائفة منهم، إلى بقية الكلام. حديثنا كان في الحلقة الماضية في جملة مشاهد عرضها القرآن لنا تحدثنا عن البرنامج الإبليسي في الأجيال الغابرة وإلى يومنا هذا. فلبثوا بذلك ما شاء الله، يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لا ينهاهم الأحبار ولا ينهاهم العلماء من صيدها. إذن أكثر الناس مارسوا عملية الاصطياد المقنع، طبقة رجال الدين لم يصطدموا بهم. لماذا؟ منافعهم، منافع رجال الدين ومصالح رجال الدين ترتب عليهم ألا يصطدموا بهذه الجموع الكثيرة. ما هو الأمر يجري إلى يومنا هذا. هناك كلمة معروفة منقولة عن محمد باقر الصدر، من أن علماء السنة موقفهم ضعيف بين يدي الحكومات، لأنهم يقبضون رواتبهم من الحكومات، أما مراجع الشيعة موقفهم ضعيف بين يدي الشيعة، لأنهم يعتاشون على أموال الشيعة، ولذا يحتاجون إلى عملية استحمار الشيعة. هذه من عندي، يحتاجون إلى عملية استحمار الشيعة، هذه من عندي. كلمة محمد باقر الصدر تنتهي عند أن مراجع الشيعة سيكون موقفهم ضعيفا بين يدي الشيعة، لأنهم يعتاشون عليهم، يأخذون الأموال منهم، وتلك حقيقة. أنا لا أريد أن أقف عند هذه النقطة، لكن الأحبار والرهبان وزعماء الديانات على طول التاريخ يتحركون وفقا لمصالحهم في الماضي وفي زماننا هذا وفيما سيأتي. قضية الورع والتقوى تلك حكاية موجودة في الكتب، على أرض الواقع لا حقيقة لها، وإذا ما تلبس بها مرجع من مراجع الشيعة مثلا، هذا لكي يضحك على ذقوننا. هذه هي الحقيقة من الآخر. أنتم تريدون أن تستحمروا وتصدقوا هذا الدجل الذي يصدر عن مراجع الدين، أنتم أحرار في ذلك. بالنسبة لي لقد شبعت من الضحك على ذقني، فلا أريد أن يضحك علي مرة أخرى. إذن عندنا المجموعة الأكبر من أهل المدينة كانوا يصطادون الصيد المقنع، الأحبار والعلماء كانوا سكوتا، بتعبيرنا الشعبي العراقي صاموت لا موت، لا من فوق ولا من جوه، صاموت لا موت. هناك مجموعة رفضت هذا الواقع، رفضت ما تقوم به الأكثرية، ورفضت الموقف السلبي من الأحبار وعلماء الدين. وصدعوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما، الحديث عن الذين يمارسون الاصطياد المقنع. هناك مجموعة أخذت تلوم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإذ قالت أمة منهم، من أهل تلك المدينة، من أهل تلك القرية، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يقولون لهم لا تأمروا بمعروف ولا تنهوا عن منكر، لماذا؟ فإن هؤلاء سيهلكهم الله. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فماذا أجابوا الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر قالوا معذرة إلى ربكم. نحن مكلفون بهذا التكليف، إذا ما سئلنا فإننا نقول ما كنا قادرين على تغيير الواقع، لكننا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، إننا رفضنا هذا التعدي على حدود الله. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وربما هناك فيهم من سيتعظ، من سيتغير. نحن في مقام أداء تكليفنا الشرعي ليس إلا، فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به، من الذين نسوا ما ذكروا به؟ هذه المجموعة التي لم تكن مشتركة بالاصطياد المقنع، وكانوا يرفضون ذلك، لكنهم كانوا ساكتين وكانوا يلومون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. مرت الأيام وصارت عملية الاصطياد المقنع أمرا اعتياديا في حياة تلك المدينة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. لما أدوا تكليفهم ووصلوا إلى نقطة وجدوا أن بقاءهم مع هؤلاء سيكون تأييدا لهم، تأييدا لما يجري في هذه المدينة، وخوفا من عذاب سيحل بهذه المدينة، خرج الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر من المدينة. في الليلة التي خرج فيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وغلقوا الأبواب عليهم، فالمدينة كانت مسورة، كان هناك سور يحيط بها، غلقوا الأبواب في تلك الليلة، مسخهم الله جميعا قردة خاسئين، الجميع، الكبار الصغار، الرجال النساء، على رأسهم الأحبار والعلماء ورجال الدين الذين لم يؤدوا تكليفهم وواجبهم الشرعي، وربما شاركوهم وربما انتفعوا من أسماكهم. كل الذين لم يقفوا موقف الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر مسخوا قردة. هذا الأمر يجري في أيامنا هذه، لكن المسخ سيكون مسخا باطنيا. أحاديثنا تخبرنا من أن الناس في يوم القيامة سيأتون على صور شتى، أعداء آل محمد يأتون على صور تحسن عندها القردة والخنازير، وهناك من يأتون على صور القردة، لأن الحقائق ستكون ظاهرة في يوم القيامة. فالذي يمسخ مسخا باطنيا سيأتي يوم القيامة على هذه الصورة. هذا القرآن ما هو بكتاب تأريخ ولا بكتاب حكايات، ولا هو بكتاب للنثر الأدبي الفني. هذا كتاب دين، كتاب عقيدة، كتاب شريعة، هذا كتاب لبناء الإنسان. والبرنامج الإبليسي هو هو، والبرنامج المحمدي هو هو. فبرنامج محمد صلى الله عليه وآله منذ زمان أبينا آدم وإلى يوم القيامة هو هو، وبرنامج إبليس هو هو. والصراع صراع مهدوي إبليسي، والعنوان الأعلى الحسين. وما مر في الأمم السابقة سيمر علينا، الأسماء تتبدل، الظروف الموضوعية تفرض بعض التغييرات، لكنها في الحاشية، الجوهر سيبقى هو هو. قد لا يكون الاصطياد اصطيادا مقنعا للأسماك، سيكون اصطيادا لأموال الشعوب مثل ما يحدث في العراق وفي سائر البلدان، لكنني سأخذ العراق مثالا. هذه المرجعيات الدينية ورجال الدين والأحزاب الدينية يسرقون أموال الشعب تحت عنوان المال المجهول المالك، ويخمسونه عند المرجع. المرجع يأكل من السرقات تحت عنوان الخمس، والأحزاب الدينية تأكل من السرقات تحت عنوان المال المجهول المالك. الحكاية هي الحكاية، الواقع هو الواقع. وأما حكاية الخمس التي يطبقونها تدليسا وتدجيلا وتكذيبا على صاحب الزمان، تلك حكاية طويلة، هي مصداق آخر من مصادق الاصطياد المقنع. مال الخمس في جيب الشيعي هو مال صاحب الزمان، حينما ينتقل إلى جيب المرجع وإلى جيب حفيدة المرجع المدللة يتحول إلى مال مجهول المالك. الحكاية هي الحكاية. بدل الحوض جيب المرجع، بدل الساقية وكلاء المرجع، بدل البحر أموال الشيعة، السمك في البحر لا يجوز اصطياده، المال في جيب الشيعي مال صاحب الزمان، عبر الوكلاء عبر المكاتب إلى جيب المرجع، تحول إلى مجهول المالك. الحكاية هي الحكاية. هل تجدون فارقا في ذلك؟ مضحكة نحن، مضحكة نحن، يضحكون علينا، مسخرة نحن، يسخرون منا ومن عقولنا. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أقرأ عليكم من تفسير العياشي، إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، من نفس الحديث، إنه الحديث 93 على الصفحة 36 وعلى الصفحة 37 من الجزء الثاني من تفسير العياشي. وما هو بتفسير العياشي؟ العياشي جمع ما استطاع أن يجمعه من الأحاديث التفسيرية عن آل محمد. هذا هو حديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل عن باقر العلوم عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم، حينما قال سيد الأوصياء: فلبثوا بذلك ما شاء الله، أنهم يمارسون الصيد المقنع. فلبثوا بذلك ما شاء الله، لا ينهاهم الأحبار ولا ينهاهم العلماء من صيدها. إلى أن يقول أمير المؤمنين بعد تفصيل: لا أجد مجالا لقراءته، وصل الحديث إلى أن أهل المدينة قد مسخوا قردة، أمير المؤمنين يعلق ويقول عند هذه النقطة، عند عملية مسخهم قردة، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، برأ النسمة خلقها، برأها خلقها، خلقها بإبداع وإتقان، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني لأعرف أنسابها من هذه الأمة، إني لأعرف أنسابها من هذه الأمة. سيد الأوصياء يتحدث هنا ضمن قانون الأصلاب وليس ضمن قانون الأنساب الذي تعارف عليه الناس، فإن تلك المسوخ قد هلكت، لكن تلك المسوخ وإن هلكت ستترك أثرا في أجواء هذه الدنيا، وتلك الآثار ستجد لها مكانا في هذه الأمة أو في غيرها، إنها تفاصيل قانون الأصلاب. فالإمام حين يقول إني لأعرف أنسابها من هذه الأمة، وهو يتحدث عن أنساب تلك القردة. القردة المسوخ هلكوا، ألقي بهم في البحر بعد عاصفة هائلة عظيمة، المدينة بكاملها ذهبت في البحر لأن المسوخ لا تبقى أكثر من 3 أيام، وهم فعلا بقوا هذه المدة بعد أن اطلع الناس عليهم. سأقرأ عليكم جانبا مما جاء في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه بخصوص هذه الواقعة. الأمير يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني لأعرف أنسابها من هذه الأمة. أين هذه الأنساب؟ لا ينكرون ولا يغيرون، بل تركوا ما أمروا به فتفرقوا، كل انشغل بنفسه. وقد قال الله: فبعدا للقوم الظالمين. وقال الله: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. العذاب البئيس هو العذاب الشديد المؤلم، العذاب الأليم. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذن أنسابهم في هذه الأمة يعني المسوخ في هذه الأمة. من هم؟ لا ينكرون ولا يغيرون، بل تركوا ما أمروا به فتفرقوا. تفرقوا، إما التحقوا بعجول بشرية وهم ليسوا مقتنعين بها، لكن المصالح تقتضي ذلك، أو أنهم يدعون الحكمة والرزانة والعقل ويجلسون على جانب يتفرجون، أو أنهم ينكفئون على مصالحهم الشخصية ولا يؤدون تكليفهم الشرعي. الحكاية هي الحكاية، فهؤلاء سيكونون مسوخا في يوم القيامة، لأنهم سيمسخون في هذه الدنيا مسخا باطنيا. إلى هذا يشير سيد الأوصياء: والذي فلق الحبة. لماذا يقسم أمير المؤمنين؟ لأنه يريد أن يلفت أنظارنا إلى أهمية هذا الموضوع. فهل أن أمير المؤمنين بحاجة إلى أن يقسم كي نصدقه؟ هذا القسم ليس لتصديق أمير المؤمنين. أمير المؤمنين ليس بحاجة إلى قسم كي نصدقه، هذا القسم كي يلفت أنظارنا إلى أهمية الموضوع. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني لأعرف أنسابها من هذه الأمة. مثل ما قلت لكم، المسوخ ليس لها من أنساب مادية، لكن لها من أنساب معنوية، آثارها تبقى في هذه الدنيا، أعمال الأشخاص وأعمال المجتمعات تبقى آثارها. من هنا الأرض التي حل فيها العذاب تكره الصلاة فيها ويكره المكوث فيها ويكره العيش فيها. لماذا؟ لأن تلك الأمم وتلك الأقوام وإن لم يبق لهم من أثر مادي على وجه الأرض، لكن الآثار المعنوية تبقى. هذه الأمواج الصادرة من الأجسام والآثار التي لا نراها بالعيون، الملائكة تراها وتشمها حينما يسألون الأئمة كيف أن الملائكة تعرف نوايانا. الأئمة يجيبون من أن النية الحسنة تكون سببا لانبعاث رائحة طيبة يشمها الملك من نفس صاحب النية الحسنة، ومن أن النية السيئة تكون سببا لانبعاث رائحة كريهة تخرج من صاحب النية السيئة يشمها الملك. هذه الروائح قطعا ليست من سنخ الروائح التي نعرفها، إنها من سنخ آخر. فهناك آثار من هذا القبيل تبقى من الأمم ومن تلك المسوخ، وتلك الآثار قد تمتزج بالمجتمعات عبر البرنامج الشيطاني. البرنامج الشيطاني يمتلك من وسائل التصرف بالأشياء الكثير، فيتم نقل تلك الآثار. هذا موضوع معقد وهو واضح جدا في الكتاب الكريم وفي أحاديث العترة الطاهرة وفي زياراتهم وأدعيتهم. أتمنى أن أجد وقتا مناسبا كي أحدثكم عن هذه التفاصيل. فالأمير يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني لأعرف أنسابها من هذه الأمة. من هم يا أمير المؤمنين؟ لا ينكرون ولا يغيرون. هؤلاء مازجتهم تلك الآثار المعنوية من بقايا تلك المسوخ، مما يؤدي إلى مسخهم كي يكونوا قردة ولكنهم بصورة أناسي. مثل ما ورد في وصف أكثر الناس في آخر الزمان من أنهم ذئاب وعليهم ثياب. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني لأعرف أنسابها من هذه الأمة. لا ينكرون ولا يغيرون، بل تركوا ما أمروا به فتفرقوا. أعود إلى سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم، فلما نسوا ما ذكروا به صارت الأمور طبيعية عند الذين يصطادون وعند الأحبار وعلماء الدين وعند أولئك الذين رفضوا هذا الاصطياد المقنع، لكنهم لا أمروا بمعروف ولا نهوا عن منكر. صار الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر صار نشهازا مثل قناة القمر، وتحديدا مثلي. صار الصوت نشازا لأنه تغريد خارج السرب. فلما نسوا ما ذكروا به، بالضبط حينما يخرجون إلى الإمام ويقولون له إن دين جدك في خير، ارجع لا حاجة لنا بك. لماذا؟ الحسينيات في كل مكان، والناس تأتي على أقدامها سيرا إلى الحسين، والعتبات قد زينت بالذهب، مجالس العزاء تقام، وأصحاب العمائم صاروا ملوكا وأمراء، وإن الدين في خير. أي دين هذا؟ دينهم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. هؤلاء هم الذين نالوا النجاة. أنا لا أتحدث عن نجاة دنيوية، النجاة الدنيوية محدودة، يمكن للإنسان أن ينجو من مهلكة هنا وبعد لحظة يموت. النجاة هي نجاة الدين، لا أتحدث عن نجاة الدنيا. نجاة الدين تكون مرافقة للإنسان في حياته وبعد حياته حينما يموت. أما نجاة الدنيا قد لا يتمتع بها الإنسان، ينجو في هذه اللحظة ولكن بعد لحظة سيقع في مهلكة أخرى. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الذين ظلموا من هم؟ مجموعة الذين يصطادون اصطيادا مقنعا ومعهم أحبارهم وعلماؤهم ورجال دينهم، هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية الذين كانوا رافضين لهذا الأمر لكنهم ما أمروا بمعروف ولا نهوا عن منكر، بل لاموا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، مثل ما تفعلون معي. تقولون لي لماذا تتحدث عن مراجع النجف ولماذا تكشف عن عوراتهم العقائدية في كتبهم ودروسهم وأحاديثهم، لماذا لا تترك هؤلاء وحدثنا فقط عن آل محمد؟ أي حديث عن آل محمد سيكون إن لم تعرف الباطل وتعرف أهل الباطل. أي معرفة عن آل محمد ستعرفون؟ إنكم مضحكة، ضحك عليكم المراجع، وحتى بعد أن شخصتم سوء المراجع هو الشيطان يضحك عليكم مرة أخرى وتضحكون على أنفسكم. أنا لا أريد أن أكون جزءا منكم كي أكون جزءا من هذه المضحكة، كفاني ما عشته من عمري وكنت مضحكة لهذه المؤسسة الدينية الخرقاء. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه، فلما عتوا استكبروا وأخذتهم العزة بإثمهم، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، خاسئين أذلاء مستصغرين لا قيمة لكم، كونوا قردة خاسئين. الحكاية واضحة جدا في وقت حدوثها، وإذا أردتم تطبيقها في زماننا هذا فإنها ستنطبق بشكل كامل ومفصل. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. الكتاب الذي بين يدي هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الطبعة طبعة ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى قم المقدسة. إمامنا العسكري يحدثنا عن إمامنا السجادي بخصوص قصة قرية السبت، والرواية طويلة لا أجد مجالا لقراءتها، لكنني سأقرأ عليكم مقطعا منها. عدد سكان هذه المدينة بحسب إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه يقول: وكانوا في المدينة نيفا 80,000، ما بين 90,000 80,000، أكثر من 80,000 سكان هذه المدينة التي كانت حاضرة البحر مثلما وصفتها سورة الأعراف، ما بين 90,000 80,000. الإمام أيضا يقول: من أن 10,000 ونيف، من أن 10,000 ونيف يعني دون 20، ما بين 10 و20، هؤلاء هم الذين كانوا آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر، أما البقية فهم الذين مسخوا قردة بعد ذلك، الذين صادوا اصطيادا مقنعا، أحبارهم رجال دينهم علماء دينهم، وأولئك المتشرعون المتدينون الذين كانوا يرفضون هذا الأمر، لكنهم لا أمروا بمعروف ولا نهوا عن منكر، بل لاموا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ووجدوا أن كلامهم لا فائدة فيه، فإن الحكمة والرزانة تقتضي ألا يقحموا أنفسهم في مثل هذه الفتن، وبعد ذلك صاروا قردة أيضا. أو تخلي هذه الحكمة تفيدهم ويقبضون من دبوش مثل ما أنتم جاي يسوون الآن، عود تفيدكم هذه الحكمة وقبضوا من دبوش. السجاد يقول، وأنا أقرأ من صفحة 241 وما بعدها: فلما نظر 10,000 والنيف أن 70,000 لا يقبلون مواعظهم ولا يحفلون بتخويفهم إياهم وتحذيرهم لهم، اعتزلوهم إلى قرية أخرى قريبة من قريتهم، وقالوا: نكره أن ينزل بهم عذاب الله ونحن في خلالهم. هم مطمئنون لو أن العذاب نزل سوف لن يصيبهم، لأنهم يؤدون تكليفهم الشرعي، ما خانوا الأمانة، أدوا الأمانة، فإن العذاب لن يحل عليهم. وقالوا نكره أن ينزل بهم عذاب الله ونحن في خلالهم. فخرجوا فأمسوا ليلة بعد أن خرج الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وهم عنوان الخير في تلك المدينة، فأمسوا ليلة فمسخهم الله تعالى كلهم قردة خاسئين، وبقي باب المدينة مغلقا لا يخرج منه أحد ولا يدخله أحد، فهؤلاء صاروا قردة، تطبعوا بطباع القردة، لن يفتحوا الباب للقادمين من خارج المدينة. وتسامع بذلك أهل القرى فقصدوهم، وتسنموا حيطان البلد، صعدوا على الجدران على السور فاطلعوا عليهم، فإذا هم كلهم رجالهم ونساؤهم قردة يموج بعضهم في بعض. يعرف هؤلاء الناظرون معارفهم وقراباتهم وخلطاءهم، يقول المطلع لبعضهم: أنت فلان الذي صار قردا، أنت فلانة التي أصبحت قردة وذهبت تلك الأموال التي أنفقت على عمليات التجميل والمساج والمكياج و ذهبت تلك المجوهرات وتلك الأموال التي أنفقت لأجل الزينة والبهرجة، ما هي الأيام هي الأيام والدنيا هي الدنيا. يقول المطلع لبعضهم: أنت فلان، أنت فلانة، فتدمع عينه ويومئ برأسه بلا أو نعم، لأنهم ما كانوا يشخصونهم بالدقة، يشبهون عليهم، تحولوا إلى قردة، لكن بقي فيهم شيء من أشكالهم السابقة. القردة كما في الحديث الذي قرأت بعضا منه في تفسير العياشي عن أمير المؤمنين، القردة كانوا يعرفون أقرباءهم من الناس، ولكن الناس ما كانوا يعرفون أقرباءهم من القردة على وجه اليقين، يشبهون عليهم، ولذا يسألونهم: أنت فلان، أنت فلانة. في بعض الأحيان يأتي الجواب من القرد أو من القردة بنعم، وفي بعض الأحيان بلا. ولذا فإن أمير المؤمنين قال: إني أعرف أنسابهم في هذه الأمة، كان يتحدث في سياق عدم معرفة الناس بهؤلاء القردة، مع أن القردة كانت تعرف أقرباءها. فما زالوا كذلك 3 أيام، ثم بعث الله عز وجل عليهم مطرا وريحا فجرفهم إلى البحر، وما بقي مسخ بعد 3 أيام. هذا الأمر واضح في أحاديث أهل البيت من أن المسوخة تعيش إلى 3 أيام، وما بقي مسخ بعد 3 أيام، وإنما الذين ترون من هذه المصورات بصورها فإنما هي أشباهها، هذه الحيوانات لا هي بأعيانها ولا من نسلها، وإنما هو تشابه في الصور، فإن المسوخ لا تبقى، لكن آثارها المعنوية تبقى، والتي أشار إليها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي قرأته عليكم. المطلب بحاجة إلى تفصيل في القول، ووقت الحلقة يجري جريا، فماذا سأصنع لكثير من الكلام يكاد أن ينفلت من بين لهواتي، لكنني أحاول أن أطبق عليه. فوقت الحلقة يجري، وعندي بقية من المطالب لا بد أن أشير إليها. الثمرة من كل ذلك خداع الشيطان للإنسان وخداع الإنسان لنفسه، وهو ينساق في تطبيقات البرنامج الإبليسي. هذه الثمرة من كل هذا الكلام، من الكلام الذي مر ذكره في الحلقة الماضية ومما جاء ذكره في هذه الحلقة. فالحلقتان تنقلان لنا مشاهد قرآنية، هذه المشاهد القرآنية تحدثنا عن صور من الأفاعيل والنشاطات الإبليسية التي هي ضمن المشروع الإبليسي الذي كان ولا زال في صراع مستمر مع المشروع المحمدي الأعظم. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قصة أصحاب السبت، هل تتوقعون أنها طويت وانتهت؟ هذه القصة تتكرر يوميا في الديانة اليهودية وفي سائر الديانات الأخرى. أضرب لكم أمثلة من الديانة اليهودية المعاصرة. ما أفتى به جمع من مراجع اليهود من حاخاماتهم في أنه يجوز للمرأة أن تغطي شعرها بباروكة شعر، أنا لا أقول من أن جميع مراجع اليهود في زماننا قد أفتوا بذلك، لكن جمعا ليس قليلا منهم أفتوا بجواز هذا. ففي الديانة اليهودية يجب على المرأة أن تستر رأسها، أن تتحجب. يؤكدون على تغطية الشعر. أتعلمون من أنه في إسرائيل الآن، في فلسطين، في إسرائيل الآن توجد بعض الأحياء، بعض المناطق التي يقطنها يهود متدينون متزمتون بالتزامهم الديني، إذا دخلت امرأة في ذلك الحي من دون حجاب فإنهم يقذفونها بالحجارة، وهو أمر ديني عندهم. المرأة التي لا تستر شعرها تقذف بالحجارة. بعض الإعلاميات، بعض المشتغلات في الصحافة أو في التلفزيون من غير الإسرائيليين دخلنا إلى هذه المناطق لا علم لهن بأوضاع هذه الأحياء، فهجم أهل الأحياء تلك عليهن بالحجارة، قذفوهن بالحجارة، رجموهن بالحجارة. فهذا أمر معروف في الديانة اليهودية، لكن الحاخامات الذين يعيشون في أوروبا ويعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية أصدروا فتوى أجازوا فيها للمرأة اليهودية أن تضع باروكة الشعر على شعرها. هم حققوا بهذا تغطية الشعر، وفي الوقت نفسه جعلوا المرأة اليهودية تتماشى مع الموضة، تتماشى مع الواقع الذي تعيش فيه. ألا تلاحظون أن العملية تمثل صورة كالصورة التي قهم بها أصحاب السبت؟ اصطياد مقنع. وهنا عدم حجاب مقنع، أن تضع باروكة على شعرها، فهل هذا هو حجاب؟ عملية التغطية حدثت، ولكن هذا ما هو بحجاب وما هو بساتر بحسب ديانته. عندهم تفاريح في هذه المسألة، من أن المرأة إذا كان شعرها أسود فلا يجوز لها أن تلبس باروكة شعرها أشقر، تفاريع كتفاريع الرسائل العملية التي عندنا، لكن الحكاية هي الحكاية، إنها حكاية الاصطياد المقنع، حكاية الحيل الشرعية. قلت لكم قبل قليل من أنهم من ليلة السبت إلى ليلة الأحد، يعني عند نهاية يوم الجمعة تبدأ ليلة السبت، من هنا تبدأ عملية الالتزام عند المتدينين بالفتاوى الشرعية اليهودية. يجب عليهم أن يمتنعوا عن قائمة طويلة من الأشياء، حتى الدراسة إذا كانت جزء عمل، جزء وظيفة عند الإنسان، فلا يحق له أن يواصل دراسته في هذا الوقت. قائمة طويلة من الممنوعات، من جملتها الأزرار الكهربائية، لا يحق لهم أن يشعلوا الأضوية، ولا يحق لهم أن يطفئوا الأضوية الكهربائية. فأفتى الحاخامات خصوصا بسبب ارتفاع أسعار القوة الكهربائية، أفتى الحاخامات أن يقتني اليهودي قردا مدربا يقوم بإشعال الأضوية وبإطفائها، فأجازوا لهم ذلك. ألا تلاحظون أن القضية هي ينتشر الآن في إسرائيل عند المتمولين الذين يستطيعون شراء القرود المدربة ويهيئون لها مكانا، يهيئون لها من يهتم بأمرها وشؤونها، فهذا الأمر صار شائعا في إسرائيل وحتى في غير إسرائيل عند اليهود، يقتنون قردة مدربة ينتفعون منها في مسألة إشعال الأضوية، إشعال الأجهزة الكهربائية، فتح التلفزيون، إغلاق التلفزيون، وهكذا قردة مدربة. فالحاخامات قطعا لا أقول الجميع، قسم من حاخاماتهم الكبار والكبار جدا أجازوا ذلك، ولذا صار هذا الأمر شائعا بينهم. في ديانتهم اليهودية هناك أحكام خاصة بالأرض المقدسة، يتحدثون عن أرض فلسطين ويختلفون في حدود الأرض المقدسة. أنا لست هنا بصدد الحديث عن تفاصيل هذه المسائل، إنما هي أمثلة سريعة. عندهم تقويم ديني شرعي في السنة السابعة، لا يجوز لليهودي الذي يمتلك أرضا زراعية في الأرض المقدسة، لا يجوز له أن يزرعها، ولا يجوز لليهود أن يأكلوا من ثمار وخضار ومزروعات تلك الأراضي إذا كان العاملون عليها من اليهود. إنها سنة شميتة كما يسمونها، عام شميتة. عام شميتة هو العام السابع في التقويم العبري الشرعي لمرور سبعة أعوام تبدأ من تاريخ معين وتنتهي بتاريخ معين بحسب التقويم العبري الشرعي عندهم. في السنة السابعة، يعني هذا الأمر يتكرر كل سبع سنوات. فالأراضي الزراعية التي يمتلكها اليهودي المتدين لا يحق له أن يستثمرها بنفسه، ولا يجوز لليهود أن يأكلوا من ثمار وخضار ومزروعات تلك الأراضي الزراعية إذا كان القائمون عليها اليهود. فماذا يفعلون؟ هذا الأمر يجري إلى يومنا هذا. إنني أتحدث عن أمثلة معاصرة، فقد أفتى لهم الحاخامات أيضا من أنهم يستطيعون أن يبيعوها لشخص غير يهودي. وهو يقوم بزراعتها، وحينئذ يستطيعون أن ينتفعوا من تلك الأرض ومن مزروعاتها، ويشترطون على ذلك الذي يشتري أن يعيدها إليهم بعد أن تنتهي هذه السنة وهي السنة السابعة. ألا تلاحظون أن الحكاية هي هي؟ هذا هو الذي قصدته من أن الآثار المعنوية لتلك المسوخ تبقى. التلقيح الصناعي عند اليهود يهتمون اهتماما كبيرا بالحفاظ على أنسابهم، وخصوصا الذين يمتلكون مشجرات نسبية كما هم يقولون تعود بأنسابهم إلى أنبيائهم. لذا في الديانة اليهودية الذي يعد يهوديا حقيقيا من كان متولدا من أب يهودي وأم يهودية. ولو أن يهوديا تزوج امرأة غير يهودية ورزق بولد، فإنهم لا يعدون ذلك الولد يهوديا حقيقيا، يحسب من اليهود لكنه ليس يهوديا حقيقيا. اليهود الحقيقي الذي تكون أمه يهودية. فلو أن يهودية تزوجت رجلا غير يهودي فإن المتولد بينهما يعد يهوديا حقيقيا، لأنه قد ولد من أم يهودية. ومن هنا هم يؤكدون في ديانتهم على قضية رحم الأمهات وماذا يدخل فيها وماذا يخرج منها. ولكنهم حينما واجهوا ما يسمى بالقنبلة الديموغرافية من أن عدد الفلسطينيين، مرادي عدد السكان الفلسطينيين، ليس الذين هم خارج فلسطين، الذين هم في فلسطين، صار عددهم أكثر من الإسرائيليين، فتوجهوا إلى التلقيح الصناعي بحسب فتاوى كبار مراجعهم وحاخاماتهم، تجاوزوا أحكامهم المشددة في الحفاظ على الأنساب والأنسال وفي الحفاظ على أرحام النساء، خصوصا في أوساط المتشرعين منهم والذين يحافظون على أنسابهم التي تتصل بالأنبياء وبأسباط إسرائيل، بأسباط يعقوب. لن أطيل الحديث عليكم، لكنني أقول الحكاية هي الحكاية، فعملية التخصيب تكون في الأنابيب، فيقولون بما أن التخصيب لم يحدث في الرحم وإن التخصيب قد صار في الأنابيب، فلا إشكال في إدخال البويضة المخصبة إلى الرحم حينئذ. الحكاية هي الحكاية، حياض، سواقي وأسماك تدخل إلى تلك الحياض. لن أطيل عليكم الحديث، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث عن هذه المسألة والذي هو من إنتاج الموقع الإلكتروني موقع إيرمينيوس.
حرب السكان أو ما يعرف بالقنبلة الديمغرافية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. اليوم وفي عام 2018 انفجرت هذه القنبلة داخل مركز الإحصاء الإسرائيلي. 7,100,000 فلسطيني يقابلهم 6,680,000 يهودي. لأول مرة العرب يتفوقون عدديا داخل فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر خلال 70 عاما. إسرائيل بأجهزتها، بمخابراتها، بيمينها، بيسارها، دخلت في حالة ارتباك من هذا التهديد الوجودي وبدأت تبحث عن حل. فلا الأبرتهايد، التطهير العرقي، قد نفع، ولا كذلك الترانسفير، التهجير القسري، قد نفع أيضا. فما الحل كما تراه إسرائيل؟ الحرب المنوية. نعم، إنها الحرب المنوية، آخر خطط إسرائيل وأكثرها سرية، حيث لجأت إسرائيل إلى الاستعانة بظاهرة التبرع وبيع السائل المنوي المنتشرة في غرب وشمال أوروبا. فهناك بنوك متخصصة حيث يبيع الأوروبي سائله المنوي مقابل 75 يورو للمرة الواحدة، ويصل هذا المبلغ إلى 200 يورو عندما يفصح عن هويته وبياناته على العينة. وبالعودة إلى الأسباب التي ساعدت في نشر هذه الظاهرة في أوروبا سريعا، أولا انتشار زواج المثليين والاعتراف به في بعض الدول ورغبة هؤلاء المثليين وخاصة الإناث منهم بالإنجاب. ثانيا انتشار ثقافة سينجل مام أو الأم العزباء، وهي الأم التي ترغب بالطفل ولكنها لا تريد أن تتزوج. ثالثا مشكلة العقم ورغبة الرجال بالإنجاب وبالاستعانة بهذه النطاف. وعلى سبيل المثال للحصر، نجد هذا الرجل مثلا يلتقي ب19 ولدا من صلبه ونطافه التي باعها على مدى سنوات لعائلات وجنسيات مختلفة. إسرائيل فرادى ومؤسسات من أكثر زبائن هذه البنوك نشاطا، وذلك تجسيدا لمبادئ الخطة الإسرائيلية التي تقول إن كل إسرائيلية يجب أن تكون منتجة وحتى العانسة منهن، وخاصة المنحدرات من أصول أوروبية وروسية ومن أمريكا ببشرة بيضاء. ثانيا إن العقم هو كابوس يهدد وجود الدولة الإسرائيلية، وعليه فإن كل رجل يجب أن يستعين بهذه النطاف لينجب. ثالثا المثلية الجنسية أصبحت أمرا واقعا في إسرائيل وهي تنتشر بشكل كبير، ولا ضير في أن ينجب المثليون إذا كان ذلك يخدم إسرائيل في مواجهة تزايد السكان لدى الفلسطينيين. وتم توافق بين المؤسسات السياسية والحزبية من جهة والمؤسسة الحاخامية الدينية من جهة أخرى حول هذا الموضوع. العنصرية أيضا موجودة في الحرب المنوية الإسرائيلية، إليكم كيف؟ تركز إسرائيل على استيراد النطاف من دول غرب أوروبا ومن الدول الإسكندنافية كالدنمارك، وذلك لتأصيل العرق الأوروبي ذات الصبغة الشقراء والعيون الزرقاء في المجتمع الإسرائيلي. الحد من أمركة المجتمع الإسرائيلي من خلال الخلط ما بين البيض والسود في تركيبة السكان. التخلص نهائيا من فكرة جلب يهود الفلاشة والأفارقة إلى إسرائيل لترميم الفجوة الديمغرافية مع الفلسطينيين، وهذا ما تشجعه المؤسسة الحاخامية بشدة، لأنها تشكك بيهودية هؤلاء وتعمل على تجريدهم من حقوقهم بل وتطالب بطردهم. التقارير الإحصائية الدولية والإسرائيلية رصدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا مفاجئا في خصوبة الإسرائيليات من 21% إلى 1.6% في الفترة الأخيرة، وقد قامت صحيفة وول ستريت جورنال بفرد موضوع كامل حول هذه القضية قبل فترة قصيرة. بالمقابل يقوم الفلسطينيون الأسرى في سجون الاحتلال بتهريب نطافهم إلى زوجاتهم، أي من فلسطيني إلى فلسطينية، من زوج إلى زوجه، تجسيدا لقول الشاعر العربي الكبير نزار قباني: كل ليمونة سوف تنجب طفلا ومحال أن ينتهي الليمون، على عكس الإسرائيليين الذين لا يعرف معظم أبنائهم من أي نطفة رجل ينحدر.
وهو هذا الأمر بفضل السيستاني وولده محمد رضا صار أمرا واقعا في أجوائنا الشيعية العراقية وغير العراقية. الخليجيون أيضا سقطوا في هذه الهاوية، إنها الهاوية السيستانية عينها التي كان التقرير يتحدث عنها. أقرأ عليكم مما جاء في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، إنها رواية التقليد، حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقارن بين مراجع اليهود ومراجع الشيعة، والإمام يتحدث عن زمان الغيبة الكبرى، يتحدث عن زمان الإمام المعصوم ليس ظاهرا للعيان بين شيعته. الرواية من أولها إلى آخرها تتحدث عن هذه الحقيقة. أقرأ شيئا منها. الإمام يقول، إمامنا الصادق، مثلما حدثنا إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف هذا صلوات الله عليهم: بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة. أتمنى أن تلتفتوا إلى كلام إمامنا الصادق. بين عوامنا وعلمائنا، إنه يتحدث عن عوام الشيعة وعلماء الشيعة، بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة. أما من حيث أنهم استووا تساووا، فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما قد ذم عوامهم. والذم للتقليد هنا لا لمطلق التقليد، وإنما للتقليد الذي يقود إلى الديخية، يقود إلى الصنمية، يقود إلى الاستحمار، بالضبط مثلما في الوثيقة الديخية. مضمون الوثيقة الديخية والتي سأعرضها عليكم الآن، مضمون الوثيقة الديخية مرجع من مراجع قم ينصح مرجعا آخر إنه مستعجل على المرجعية، كمال الحيدري، فذلك المرجع يوجه نصيحة لهذا المرجع من أنك على رسلك لا تستعجل، الوصول إلى المرجعية يحتاج إلى هدوء في الحركة، هكذا يقدم النصيحة له. كمال الحيدري يقول له: إني أخاف أن لا تصل إلي النوبة، فيقول له مطمئنا مثلما ينقل لنا كمال الحيدري: اطمئنا تركبهم، ما هي الحمير موجودة، يتحدث عن الشيعة، تركبهم وتقول لهم ديخ مثل ما ركبوا فلان وفلان بقية المراجع، إننا سنركبكم يا أيها الشيعة الحمير، هيئوا ظهوركم وافتحوا آذانكم كي تنصتوا إلى قولنا ديخ، كي تتحركوا يا أيها الشيعة الكرام، اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء، واحد قال لي على شنو مستعجل، على شنو مستعجل، قلت له أخي بابا ما توصل النوبة إلي، قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش الشيعة تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش داعي أقول له تركب، يعني خلافة أغميشيني مرتب خلافة أغميشيني جميع بقول أخوك يا حالة أسنون فقش ديخ عربي فقش، والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء، عرضنا قال تركب مثل ما ركب نعم وغاية ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة، لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة، أما من حيث أنه مستوى التساوي فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما قد ذم عوامهم عوام اليهود، والرواية مستمرة، فالذم للتقليد هنا للتقليد الذي تتحدث عنه الوثيقة الديخية، وهو التقليد الشائع الذي أسسه لنا الطوسي وولده حينما أسست الحوزة النجفية المشؤومة 448، أو من ذاك اليوم ركبونا وقالوا إن ديخ من ذاك اليوم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه أخضير المدني عن التلقيح الصناعي بحسب فتوى السيستاني عبر قناة كربلاء الفضائية وفي العتبة الحسينية، وأنتم دققوا النظر هل هناك من فارق بين التلقيح الصناعي عند حاخامات اليهود ومراجع اليهود في إسرائيل وبين التلقيح الصناعي عند مراجع النجف الأمر هو هو. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أبو مريم من كربلاء يقول: ما هو حكم أطفال الأنابيب؟ البعض الله سبحانه وتعالى ما يرزقه الذرية، ما عنده أولاد، متزوج صار له 5 سنوات 10 سنوات 15 سنة ما عنده أطفال، فيراجع الأطباء، الأطباء يشخصون لأنه عنده حالة مرضية عنده هو وعند زوجته تمنع من الإنجاب، فقالوا له الأطباء سوي طفل أنابيب. هاي عملية أطفال الأنابيب جائزة لو مو جائزة؟ تار أطفال الأنابيب يأخذون بويضة من الزوجة، بويضتها سليمة ما به شيء، فيأخذون بويضة من زوجته وتلقح بمني الرجل بحويمن الرجل خارجا وتزرع في رحم الزوجة. هاي نفس العملية ما بها إشكال، هاي لا بأس بها ما بها إشكال. وتارة لا، تارة المرأة مثلا ما عندها بويضات أو ما تصلح للتخصيب، فيقولون للمرأة وزوجها نأخذ لكم بويضة من امرأة أخرى، وهاي البويضة اللي مو من زوجته من امرأة أخرى، تلقح بحويمن الرجل بالخارج وتزرع أيضا في رحم الزوجة. إذن البويضة مو من المرأة، من امرأة أخرى، يصير هاي العملية؟ نعم ما يصير أيضا، حتى لو كانت البويضة هذه من أخت الزوجة يصير، من أم الزوجة هم يصير. نعم الأحوط أنه ما يصير أو ما يجوز إذا كانت هذه البويضة مأخوذة امرأة من محارم الزوج، يعني أم الزوج ما يصير، أخت الزوج ما يصير، عمة الزوج ما يصير، محارم الزوج ما يصير أيضا على الأحوط، على الأحوط. إذن هذه العملية ما بها إشكال. عندنا إشكال وين؟ عندنا الإشكال بالمقارنات اللي تتم في أثناء عملية أخذ الحويمن أو أخذ البويضة. شنو هي الموانع؟ الموانع قد يتطلب إجراء هذه العملية إخراج المني بطريقة غير مشروعة، مثلا الاستمناء، هاي ما يصير. أيضا يتوقف إخراج البويضة من رحم الزوجة، مثلا يتوقف على الكشف، والكشف هذا محرم، هاي مقارنات محرمة، يعني حتى وإن كان طبيبة، حتى لو كان مثلها، الطبيبة ما يصير تنظر إلى عورة المرأة حتى وإن كان لإخراج البويضة. نعم لو كانت مريضة وماكو طبيب يعالجها هاي وحي، مسألة أخرى، واضطرت للمعالجة ما يخالف، لكن هاي مو مريضة فقط هي تريد إنجاب طفل، هاي أيضا هاي ما يصير. هاي العملية أيضا كذلك مع الكشف أيضا ونظر أو لمس هذا ما يصير أيضا. نعم لو فرضنا أنه عدم إنجاب طفل للزوج وللزوجة يسبب له حالة نفسية شديدة، قلق، توتر، عنده الزوجة صير عندها توتر شديد، قلق أيضا صير عندهم مثلا أو عند واحد منهم صير في حالة نفسية شديدة بحيث يؤدي إلى الوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل، نعم هنا في هذه الحالة يجوز يعني هاي شغلات المقارنات المحرمة مثل الكشف تجوز في حال الحرج الشديد كما بينا.
مني رجل أجنبي تلقح به بويضة المرأة في الأنابيب وبعد ذلك يدخلونه إلى رحم المرأة، أو يؤتى ببويضة من أم الزوجة وهذه البويضة تلقح بمني زوج ابنتها وتوضع البيضة الملقحة في رحم بنتها، هذا الذي سيولد بأي وصف سيوصف؟ وكيف سيكون التعامل النفسي معه؟ أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل، فلقد تحدثت عنها في برامج سابقة وبشكل مفصل، يمكنكم أن تعودوا إليها، وكل البرامج موجودة على الشبكة العنكبوتية. اكتبوا اسمي واكتبوا التلقيح الصناعي وستجدون التفاصيل الكاملة في تلك البرامج. هل وجدتم فارقا بين ما عرض في التقرير الذي كان يحدثنا عن حاخامات اليهود ومراجع اليهود وعن التلقيح الصناعي في إسرائيل، وبين هذا الذي يتحدث عن السيستاني؟ وجدتم فارقا؟ ماذا تقولون أنتم؟ لن أطيل الوقوف عند هذه النقطة، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه السياسي العراقي بهاء الأعرجي عن الأحزاب الدينية وعن فقهائها، عن رجال الدين، عبر قناة روداو الكردية.
فبالتالي المشكلة وين؟ المشكلة نحن أمام بعد 2003 غالبية الأحزاب الموجودة عندنا هي أحزاب إسلامية، والأحزاب الإسلامية سهل جدا لها أن تحلل حراما وتحرم حلالا، عندها فتوى جاهزة. لكل حزب إلى رجال دين ينطيه فتوى جاهزة، ولذلك أنت كإنسان ضميرك ممكن أو عقلك يقول لك هذا حلال وحرام وهذا صحيح أو خطأ. لكن هذه الأحزاب الإسلامية مثل ما موجود في الجمهورية الإسلامية، الجمهورية الإسلامية المهم أن تتوسع وأن تبقى قوية، مو مشكلة يحترق العراق أو تحترق سوريا أو لبنان. فالحزب الإسلامي نفس الشيء، المهم هو يتوسع. هذا لذلك بعض الأحزاب الإسلامية لا زالت تعتبر أموال الدولة العراقية هي أموال مجهولة المالك، ومجهولة المالك وفقا للأحكام الشرعية الشيعية هي أحسن.
كلام واقعي، وهذه الحقيقة نعرفها جميعا، مثل ما قال بهاء الأعرجي، الأحزاب الإسلامية سهل جدا لها أن تحلل حراما وتحرم حلالا، عندها فتوى جاهزة، لكل حزب إلى رجل دين ينطي الفتوى جاهزة. هذه الأحزاب ترتبط بمراجعها، ترتبط بمرجعية النجف. أليس هذه الأحزاب تنادي من أنها جند المرجعية؟ هذه أحزاب المرجعية، لا تحدث عن مرجعية بعينها، وإن كانوا جميعا يرتبطون بشكل وآخر بمرجعية السيستاني، لأنها هي المرجعية الحاكمة بشكل فعلي في واقعنا الشيعي عموما وفي واقعنا العراقي خصوصا. وبهاء الأعرجي هو جزء من هذا الواقع، جزء من الواقع الشيعي، وهو يصدق حين يقول والأحزاب الإسلامية سهل جدا لها أن تحلل حراما وتحرم حلالا، عندها فتوى جاهزة، لكل حزب إلى رجل دين ينطي الفتوى جاهزة. هذا هو جزء من البرنامج الإبليسي ومصداق من مصاديق ما جرى في قرية السبت، ولكن في ظرف زماني آخر وبعناوين أخرى. رجاء أعيد بث الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر فيه وأن يقارنوا بين ما تقدم ذكره في قصة أصحاب السبت وما يجري في الواقع الديني اليهودي من الأمثلة التي ضربتها لكم، وما يجري في واقعنا المرجعي الشيعي من فتاوى التلقيح الصناعي إلى فتاوى المال المجهول المالك. رجاء أعيد بث الفيديو.
فبالتالي المشكلة وين؟ المشكلة نحن أمام بعد 2003 غالبية الأحزاب الموجودة عندنا هي أحزاب إسلامية، والأحزاب الإسلامية سهل جدا لها أن تحلل حراما وتحرم حلالا، عندها فتوى جاهزة. لكل حزب إلى رجل دين ينطيه فتوى جاهزة، ولذلك أنت كإنسان ضميرك ممكن أو عقلك يقول لك هذا حلال وحرام وهذا صحيح أو خطأ، لكن هذه الأحزاب الإسلامية مثل ما موجود في الجمهورية الإسلامية، الجمهورية الإسلامية المهم أن تتوسع وأن تبقى قوية، مو مشكلة يحترق العراق أو تحترق سوريا أو لبنان. فالحزب الإسلامي نفس الشيء، المهم هو يتوسع. هذا لذلك بعض الأحزاب الإسلامية لا زالت تعتبر أموال الدولة العراقية هي أموال مجهولة المالك، ومجهولة المالك وفقا للأحكام الشرعية الشيعية هي أحسن.
الأمر ليس خاصا بالشيعة بالمناسبة، رجال الدين عند السنة لصوص كرجال الدين عندنا في النجف، فرجال الدين عند السنة في العراق وغير العراق لصوص كما هم رجال الدين عند الشيعة في النجف وغير النجف، لصوص قطاع طرق كما هي الأحزاب الدينية عند السنة، أحزاب بنيت على اللصوصية والكذب والدجل وعلى الفساد بكل أشكاله. الأمر هو هو في أحزابنا الدينية الشيعية، والحال أسوأ عندنا. لماذا؟ لأننا نمتلك صمام أمان، هذا هو صمام أمان للفاسدين والمفسدين، فحينما يتعرضون للخطر تتدخل المرجعية لحمايتهم. السيستاني صمام أمان للفاسدين والمفسدين، ليس حبا في الفاسدين والمفسدين، وإنما دفاعا عنهم كي يمثلوا خط دفاع أول عن فساده وفساد مرجعيته، عن فساد أولاده وأصهاره، عن فساد واقعه الفاسد في كل مؤسساته. سأضرب لكم مثالا يحدثنا عن هذه الحقيقة في الأجواء السنية وفي الأجواء الشيعية. الوقف السني مؤسسة دينية سنية، سعد قنبش الذي هو رئيس لهذه المؤسسة، لمؤسسة الوقف السني، لديوان الوقف السني، عبر قناة آسيا وفي برنامج أو أدنى، وتحديدا بتأريخ 22/11/2020، ما هو بتأريخ بعيد 22/11/2020، في برنامج أو أدنى يحدثنا عن سرقة من سرقات الوقف السني تصل إلى 700 42 مليار دينار. هذا المبلغ كان مخصصا لتوسعة جامع أبي حنيفة، لكن جامع أبي حنيفة لا توسع ولا هم يحزنون، والأموال سرقت. هذا ما هو حديثي، هذا حديث سعد قنبش، إنه المسؤول الأول في ديوان الوقف السني. ومثل ما قلت لكم، هذا الحديث بتاريخ 22/11/2020 وعبر قناة آسيا ومن خلال برنامج أو أدنى. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
تم توسعة أو قرار توسعة جامع أبو حنيفة النعمان رحمه الله، وهذا قد تم إقراره بمبلغ 742 مليار.
742
مليار دينار. هذا المفروض تكون يتم توسعة من خلال تأمين كافة الشراء، كافة الدور والمحلات اللي تحيط بهذا الجامع،
بالمنطقة
كما هو الحال بعبد القادر الجيلاني. 742،
بس هذا 742 خاصة بمرقد أبو حنيفة النعمان.
نعم. لغرض توسيعته ولغرض شراء العقارات ولغرض بناء فنادق. وهذا الموضوع مر عليه سنين وأبو حنيفة النعمان ما زال لم يتم توسيعته.
والمبلغ
أين مصير المبلغ؟ أتعلم أين مصير المبلغ؟
لا.
فليسمع الذين يعترضون على الوثيقة أن مصير المبلغ قد تم به شراء أراضي زراعية في طريبيل وفي مناطق في جزيرة وفي محافظات بعيدة كل البعد عن أبو حنيفة. بدلا ما يبنون جامع أخذوا أراضي مقالة حصو، وبدلا ما
يعني دكتور بس دكتور بس
نعم
يعني هسه هو مبلغ مصروف لتوسعة حضرة.
نعم، صرف هذا المبلغ ولم يتم إلا شراء عدد قليل جدا جدا من البيوت المجاورة لهذا الجامع،
وباقي المبلغ تحول بشكل قانوني، يعني
بشكل غير قانوني، اشترت به مبالغ وراحت به مليارات الدنانير. أدعو هؤلاء يستمر صوتهم اللي خدم الديوان أن يعيد هذه الأملاك. عندما في حينها السيد رئيس الديوان السابق دزلجنا قال لهم روحوا شوفوا لي الأرض الفلانية اللي تم شراها ب 25 مليار تصلح للزراعة حتى نأجرها. رجع الفريق قال له نعم
تصلح
للزراعة بعد مرور 300 سنة من الآن، وعندما تتطور الآلة الزراعية.
يعني اشترين صحراء.
صحراء منذ شراها لليوم ولغاية الآن لم يعود لديوان الوقف السني دينار واحد من هذه الأملاك ومن هذه المشتريات، وبالإضافة إلى مبالغ الاستملاكات. أين مبالغ أسهم دجلة والفرات؟ أين مبالغ حقول الدجاج؟ أين مبالغ طباعة المصحف؟ أين مبالغ مجمع الصروح؟ أين مبالغ صحراء هيت؟ أتمنى وأدعو من خلال برنامجك هؤلاء الأصوات العالية المحترمة أن تتابع هذه الأملاك وهذه المليارات.
هذا أنموذج من سرقة دينية شرعية سنية. ديوان الوقف السني مؤسسة دينية سنية خالصة. ديوان الوقف الشيعي مؤسسة دينية شيعية تابعة للمرجعية، المرجعية وتحديدا مرجعية السيستاني هي التي تشرف على هذه المؤسسة، وتعيين المسؤول الأول في ديوان الوقف الشيعي يأتي من قبل السيستاني، وهذا بحسب القوانين التي يعمل بها في العراق. والقضية معروفة لكل المطلعين على واقع القوانين في العراق. أتمنى أن تقارنوا بين السرقة الدينية السنية وبين السرقة الدينية الشيعية. هناك فارق كبير. لماذا؟ لأن احنا مو عندنا صمام أمان، مو احنا عندنا هاي الطرقاع السوداء، هاي المرجعية اللي مطيحة حظنا. السرقة التي تحدث عنها سعد قنبش 742 مليار دينار لتوسعة جامع أبي حنيفة وسرقت. السرقة الشيعية تريليون يعني ألف مليار، تريليون ومئتين وأربعين مليار دينار لبناء مول. هذا الكلام منطقي؟ مو قلت لكم احنا عندنا هاي الطرقة على السود؟ هذا صمام الأمان. برنامج العاشرة مع كريم حمادي وعبر القناة العراقية الإخبارية، لقاء مع النائب البرلماني حسن العقابي، التاريخ متى؟ 19/1/2021، يعني بالباكيت جديدة 19/1/2021. هو يتحدث يقول أضخم بناية في بغداد البنك المركزي 30 طابق، بناية فخمة 700 مليون دولار. هذا مول من 6 طوابق، تريليون ومئتين وأربعين مليار دينار عراقي. هذه سرقات مؤسسات مرجعية النجف. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
بس أنا مو أضيع العدالة العامة بالدولة العراقية، إجراءات أصولية وحقيقية، لأنه إحنا وصلنا إلى مرحلة أن الفساد أصبح وقح، وقح بشكل لا يوصف. أضرب لك مثال على الفساد الوقح، يعني مو بس وقح، والله قليل يعني الصلف إلى أبعد الحدود وجريء بشكل أنه الأعمى يبصره. في إحدى المتابعات اللي في ملفات الفساد، ملف معين ديوان الوقف الشيعي اللي هو مؤسسة دينية يفترض بها محترمة، تسوي استثمار مول يكلف تريليون ومئتين واربعين مليار دينار. أكو مول بالدنيا يكلف هالرقم هذا؟ تريليون ومئتين واربعين مليار.
أدري برج خليفة مسوي،
حتى برج خليفة بهالكلفة، مو بهالكلفة. عندنا احنا أكو أضخم بناية، أضخم بناية بالعراق. لا راح أعطيك الأكثر
بالله عليك، هسه هذا كم التفاصيل ما راح أقطعك.
احنا عندنا أضخم بناية الآن واللي هي أكثر تطور بالعراق، اللي هي بناية البنك المركزي. 30 طابق، فتشي فخم وراقي، 700 مليون دولار. 700 مليون دولار، واضحة الفكرة؟ لا، الأسوأ من ذلك، أنا جاي أسولف على الوقاحة والصلافة اللي موجودة لدى بعض الفاسدين، بحيث أصبحت إلى الجرأة يفعل كل شيء ولا يخشى. يقيم بالوقف، يقيمون هذا المول في المنصور بقيمة تريليون ومئتين وأربعين مليار دينار. منين يجيبون الفلوس؟ وما عاد ماكو شيء في السالفة، يروحون يدخلون صندوق تقاعد العمال وبزارة العمال، وزارة العمل، يدخلونه كمشترك يشتري أسهم من هذا المول اللي هي قيمته. وين اكو مول؟ خلي بالك، انا حتى اضرب مثال للمواطنين، هذا ال1000 المليار تريليون و240 مليار تبني ما يقارب 1200 مدرسه. 1200 مدرسه، انت صفط لي 1200 مدرسه يجوز يوصل منها العزيزيه. واضحه الفكره؟
يقول لك هذا المول 6 طوابق، حتى مو 6 طوابق.
لا، والادهى من ذلك، الادهى من ذلك، تدخل وزارة العمل بصندوق بقوة الفقراء العمال، بصندوق من صندوق تقاعد العمال الموظفين، تشارك ب 240 مليار. يطلعون فلوس المول من فلوس الفقرة والبقية كلهن. عجيب هذه عملية سطو ونهب واضحة. الأعمى يشوفها الآن. أنا من أسولف أبسط مواطن لك هاي فرهود مدولة
زين. الوقف الشيعي شو عليه بال
شو اللي دخل بالاستثمار وش اللي دخل
تستثمر مواد لو
اسمح لي. وأنا خاطبت هيئة الاستثمار قالوا مختصاص الوقف الشيعي وهي مخالفة قانونية واضحة. هذا وظيفة هيئة الاستثمار الوطنية طبعا. خاطبت أمانة بغداد يا بنتم عندكم علم هذا هيش راح يصير. اعطيتوهم موافقات تخطيطية وعمرانية وما أعرف شنو. قالوا لا لا مطمئن يجب كيفهم تايها تايها. فشاهدنا وصل الفساد بسبب الغطاء السياسي الذي يحظى به البعض والحماية لبعض ممتاز. الفاسدين إلى أن يصبح صلف بشكل لا يوصف. يعني الصلافة مالته والوقاحة مالته بشكل حقيقي يتلف الأعصاب ويخليك تنهار عصبيا أمام هيك وقائع مؤلمة.
حسن العقابي يقول هناك حماية سياسية للفاسدين. أبدا. الحماية حماية مرجعية. لماذا لا تتكلمون بشكل واضح؟ أنا أعطيه العذر، على الأقل الرجل كان جريئا فتحدث عن جانب من الموضوع، لكن القضية ليست في حماية سياسية للفاسدين. هناك حماية مرجعية نجفية سيستانية، هذه هي المشكلة. فهل ديوان الوقف الشيعي هو حزب سياسي حتى يحظى ب حماية سياسية؟ مؤسسة دينية لما كان علاء الهندي رئيسا لديوان الوقف الشيعي البرلمان ما استطاع أن يحضره تحت قبته لمساءلته. لماذا؟ لأنه يحظى بدعم المرجعية السيستانية. وهكذا كل الفاسدين لهم حماية. مجري البرنامج يتساءل ما دخل الوقف الشيعي ببناء المولات؟ أنا أجيبه كيف تجرؤ أنت وتطرح مثل هذا التساؤل؟ هذا مربوط بصمام الأمان، هذه مرجعية رشيدة، هذا هو الواقع أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا هو الاصطياد المقنع. عمي ذولاك ما سووا شيء، صادوا لهم سمشات، هذه صيدة من الصيدات تريليون ومئتين وأربعين مليار، وهؤلاء لصوص الحواشي، اللصوص الكبار في النجف، البوقة الكبيرة عند الحرام الكبير، البوقة الكبيرة أرقامها ما تذكر. ماذا أقول لكم؟ لكنني سأقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري من نفس رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه، وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له، وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا، فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم، وبعد ذلك صاروا جميعا قرودا مهاجعهم وهم والذين سكتوا عنهم صاروا جميعا قرودا. الذين نجوا هم الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، الذين قالوا لا لسنا ديخيين. أما الذين حينما قال لهم مراجعهم ديخ تحركوا في الاتجاه الذي يريده منهم مراجعهم الذين هم حمير لإبليس، الذين هم عبيد للشيطان. هذه هي الحقيقة الموجودة على أرض الواقع. رجاء أعيد بث الفيديو الذي يتحدث فيه النائب البرلماني حسن العقادي.
بس أنا مو أضيع العدالة العامة بالدولة العراقية، إجراءات أصولية وحقيقية، لأنه إحنا وصلنا إلى مرحلة أنه الفساد أصبح وقح، وقح بشكل لا يوصف. أضرب لك مثال على الفساد الوقح، يعني مو بس وقح، والله قليل يعني الصلف إلى أبعد الحدود وجريء بشكل أنه الأعمى يبصره. في إحدى المتابعات اللي في ملفات الفساد، ملف معين ديوان الوقف الشيعي اللي هو مؤسسة دينية يفترض بها محترمة، تسوي استثمار مول يكلف 1,240,000,000,000 دينار. أكو مول بالدنيا يكلف هالرقم هذا؟ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أضخم بناية
كمل
أضخم, أضخم بناية بالعراق. لا راح أتصدق الأكثر
بالله عليك هذا كمل التفاصيل ما راح أطعك.
إحنا عندنا أضخم بناية الآن واللي هي أكثر تطور بالعراق اللي هي بناية المركز البنك المركزي 30 طابق فتشي فخم وراقي 700 مليون دولار 700 مليون دولار واضحة الفكرة. لا الأسوأ من ذلك كان جاي يسولف على الوقاحة والصلافة اللي موجودة لدى بعض الفاسدين بحيث أصبحت إلى الجرأة يفعل كل شيء ولا يخشى يقيم بالوقف يقيمون هذا المول في المنصور بقيمة 1,240,000,000,000 دينار. منين يجيبون له فلوس؟ وما عاد ماكو شيء في السالفة. يروحون يدخلون صندوق تقاعد العمال وبزارة العمال وزارة العمل يدخلونه كمشترك يشتري أسهم من هذا المول اللي هيش قيمته وين كويش مول. خلي بالك أنا حتى أضرب مثال للمواطنين هذا الألف المليار تريليون ومئتين وأربعين مليار تبني ما يقارب 1,200 مدرسة 1,200 مدرسة أنت صفط لي 1,200 مدرسة يجوز يوصل منها العزيزية واضحة الفكرة.
يقول لك هذا مورس الطوابق مورس الطوابق
لا والأدهى من ذلك الأدهى من ذلك يدخل تدخل وزارة العمل بصندوق بقوة الفقراء العمال بصندوق من صندوق تقاعد العمال الموظفين تشارك به 240 مليار يطلعون فلوس المول من فلوس الفقرة والبقية كلهن عجيب. هذه عملية سطو ونهب واضحة الأعمى يشوفها الآن. أنا من أسولف أبسط مواطن لك هاي فرهود مدولة
زين الوقف الشيعي شعليه
شل دخل بالاستثمار وشل دخل
تستثمر مواد لو
اسمح لي وأنا خاطبت خاطبت هيئة الاستثمار قالوا مختصاص الوقف الشيعي وهي مخالفة قانونية واضحة هذا وظيفة هيئة الاستثمار الوطنية طبعا. خاطبت أمانة بغداد يا بنتم عندكم علم هذا هيش راح يصير اعطيتوهم موافقات تخطيطية وعمرانية وما أعرف شنو قالوا لا لا مطمئن يجب كيفهم تايه تايه مع فشاهدنا وصل الفساد بسبب الغطاء السياسي الذي يحظى به البعض والحماية لبعض ممتاز. الفاسدين إلى أن يصبح صلف بشكل لا يوصف يعني الصلافة مالته والوقاحة مالته بشكل حقيقة يتلف الأعصاب ويخليك تنهار عصبيا أمام هيك وقائع مؤلمة.
اصطياد مقنع ولكن تريليونات وليست أسماك وقرود ولكن ليس كقرود حاضرة البحر. عاشوا 3 أيام ثم انقضت حياتهم قرود مسخوا مسخا باطنيا. هؤلاء هم القرود الذين يتحكمون بمصائركم. هذه هي الحقيقة الواضحة. لا أريد أن أطيل الحديث أكثر من ذلك، إلا أن سؤالا يطرح نفسه بعد كل هذه التفاصيل، فما هو الموقف إذن؟ الجواب سيكون في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. ومن عميق فقه الكتاب والعترة الطاهرة، لكن قبل أن أودعكم رجاء انتبهوا لهذا الإعلان. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.